بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولشيخنا ووالدينا والسامعين.
الدرس 46
ابن قدامة في كتابه العمدة والفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: باب الوكالة.
العبارة التي
العبارة السابقة التي تركناها في باب الصلح، قوله: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه العبارة أظنها من افتراضات الفقهاء رحمهم الله، ولا أظنها واقعية، ولم أجد من خلال النظر في بعض شروحات هذا الكتاب من أروى في شرحها الغليل وشفى العليل. والذي يظهر لي حتى لا يقال إننا ألغينا عبارة لعالم من العلماء منذ مئات السنين، الذي يظهر لي، وهذا تصور مني، أن المدعى عليه وهو المدين له حق تطاول عليه الأمد ونسي قدره ونسي حقيقته، وإن كان يعلم مدينه هو، فيصالح غريمه الدائن له على شيء على ذلك المعلوم، على ذلك المجهول أو بعضه. ولكن هذا لا يوفي بالغرض، هذا الصلح لا يوفي بالغرض، لأن المحال عليه قد ينكر فيقول: إن فلانا ليس له عندي شيء. وقد يكون لا يسدد بعض الدين، وعلى كل هذا حق مجهول، دعوة، مجرد دعوة قد يقر بها الطرف الثالث المحال عليه من قبل المدين، وقد ينكرها. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب الوكالة.
الوكالة تضبط على وجهين: وكالة ووكالة، مثل ولاية وولاية. والوكالة في اللغة معناها التفويض، يقال: وكلت الأمر إلى فلان، يعني فوضته إليه. والوكالة شرعا، نعم، ومن هذا قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي فاتخذه مفوضا أمورك كلها إليه. وقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي وكفى به معتمدا عليه ومفوضا الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فمن جعل حاجته إلى الله عز وجل واعتمد إليه وفوض أمره إليه فإن الله سبحانه وتعالى كافيه. وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تسوغ فيه النيابة وتصح فيه. والوكالة قد دل عليها دلت عليها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم أنه وكل أبا هريرة رضي الله عنه على حراسة الصدقات، ووكل عروة بن الزبير عروة البارقي رضي الله عنه في شراء أضحية، فأعطاه دينارا فاشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما بدينار. ولا بد هاهنا من شروط صحة الوكالة. للوكالة من خلال هذا التعريف شروط أظنكم أدركتموها. الأول: أن يكون الوكيل وموكله جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، فيخرج العبد لأنه لا تصرف له، لا يملك، والصبي والمجنون والسفي. نعم، بهذه الأوصاف الأربعة يخرج أربعة: فالحر احتراز من العبد، والبالغ احتراز من الصبي، وماذا؟ العاقل يخرج من المجنون، ومن أيضا
الرشيد.
والرشيد يخرج
السفيه.
نعم، وهذا سيذكره المؤلف بعد: من حجر عليه سفة، هذا لا تصح وكالته لأنه محجور عليه، فكيف يؤذن له؟ كيف ينوب عن غيره؟ هذا هو الشرط الأول. الثاني، نعم، الشرط الثاني أن تكون الوكالة فيما تصح فيه، تكون النيابة وهي الوكالة فيما تصح فيه الوكالة، وهذا في المعاملات، في المعاملات وأمور الأسرة كالنكاح، المعاملات كالبيع والشراء والإجارة والأمور الشخصية، أمور الأسرة من نكاح أو فسخ أو طلاق. نعم، وما لا تصح فيه كالصلاة والصيام. نعم، واستثني الحج تجوز فيه النيابة بشروط تقدمت لكم في كتاب الحج. والصيام لو قال قائل: قلتم لا تصح في الصيام لأنه لا يسوغ لأحد أو لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد، قلنا: نعم، فكيف تصنعون بحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ نقول: هذا ليس وكالة، هذا أمر تكليفي من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالولي يصوم عم يقضي الصيام سواء كان رمضان صيام رمضان أو كفارة أو غير ذلك من الصيامات الواجبة التي مات ولم يؤدها مع تمكنه من ذلك. لكن ها هنا سؤال، قال بعضهم إذا كان الولي عاجزا لا يستطيع الصيام، لا يستطيع قضاء الصيام عن وليه الميت الذي وجب عليه ولم يصم عجز، ماذا يصنع؟ هل ينيب شخصا آخر يصوم تبرعا أو بأجرة؟ نقول هذا مستثنى، هذه حالة ضرورة، فالأصل أن الصيام لا وكالة فيه، وكذلك الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد فيقول صلي عني أو يقول توضأ عني، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، والصلاة الخطاب بالمكتوبة منها خطاب عيني، فرض عيني على كل مكلف. نعم تابع.
قال: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه.
إذا كان الوكيل مما يصح، الوكيل والموكل ممن تصح منهم الوكالة، هذا تقدم. لا، وإنما الكلام على قوله وهي جائزة. هذه العبارة ظاهرها الإطلاق، أنها جائزة في حق كل منهما، والحق التفصيل، فهي في حق الموكل نعم جائزة، يجوز أن يوكل ويجوز أن يدع التوكيل، وأما في حق الموكل نعم عندنا موكل وموكل، نعم، والموكل اسم مفعول هو الوكيل على وزن فعيل بمعنى مفعول، فهي أعني الموكل في حقه سنة لما فيها من بذل الإحسان إلى الغير، والمسلم مندوب إلى بذل الإحسان إلى من هو أهل للبذل، وفيها أيضا تنفيس كربة، قد كم من صاحب حق لا يستطيع أن يستوفي حقه، إما لمشقة أو لأشغال قاهرة، لو جرى وراء حقه لضاعت عليه مصالح أو لضعف حجته، فالوكيل هي في حقه سنة لما فيها من تنفيس الكربة ونصرة الحق الذي لولاه لضاع. نعم.
قال: وهي عقد جائز. قال: وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه، وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة.
أقول هي من العقود الجائزة، يعني ليست واجبة، ولهذا تبطلها ما ذكره من الأمور، فإذا مات أحدهما سواء الموكل أو الموكل انفسخت، بطلت الوكالة، ذهبت، شخص موكل على دعوة لفلان في حق لآخر، فمات الموكل فجاء الوكيل يحاج، المدعى عليه إذا قال مات موكله مات انفشخت لا يقبله القاضي أبدا انفشخت. وللورثة أن يجددوها أو يتولى أحدهم، هذا حق له. الثاني عزل الوكيل. الموكل رأى في الوكيل خللا مثلا فعزله، قال لا لا يعني لا نحتاج إلى الوكالة. نعم هذا يعزله وهو مرادف الفسخ. وقد يكون هذا من جانب من الوكيل نفسه، يقول لا أريد أن أستمر في الوكالة، لا طاقة لي لا أستطيع، لا يلزمه الموكل. أو الجنون، جنون أحدهما تذهب تبطل، أو حجر على أحدهما لسفه، حجر عليه القاضي لسفه بطلت، سواء كان الموكل أو الوكيل. نعم.
قال وليس للوكيل،
بقي قوله في الشركات والمساقاة والمزارعة وجعالة والمسابقة، هذه يكون التفصيل فيها في مواضيعها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا.
ما عمل الوكيل؟ هل عمله مطلق أو مقيد؟ هل عمله مطلق تصرف كيف شاء أو عمله مقيد؟ والجواب أن عمله مقيد. وما قيده؟ قيده ما تناوله الإذن لفظا، أذنت لك في كذا، اشتري لي كذا. نعم هذا لفظا، وكلتك على بيع داري في مكان كذا، أو عرفا وهو ما جرت عادة الناس بالتوكيل فيه. فمثلا حينما يعطي رجل جاره مبلغا من المال فيقول مثلا اشتري لي مقاضي الدار، هذا متعارف عليها، ما هي معروفة بين الناس، فهو يقضي له بماله الذي أعطاه ما تعارف عليه أهل قطره، ولا يزيد ولا ينقص. نعم.
وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن.
الوكيل أراد أمورا، هل له ذلك أو لا؟ كم أمرا أرادها؟ توكيل غيره، هذا واحد. الثاني الشراء لنفسه. الثالث البيع لنفسه. وماذا أيضا؟
قال الشراء من نفسه والبيع لها فقط. هذه
ما ذكر توكيل غيره.
توكيل أول شيء، توكيل غيره والشراء من نفسه والبيع لها إلا نعم. بإذن.
يعني الشراء من نفسه، يشتري من نفسه، يشتري من نفسه ليس لنفسه، نفسه سبقت رسالة. توكيل غيره هذا واحد. الأول. الثاني الشراء من نفسه، نفدت البضاعة الموكل بها فأراد أن يشتري من متجره. الثالث ما هو؟ البيع.
البيع لها،
البيع لنفسه. نعم هذا لا يجوز إلا بإذن ماذا؟ الموكل نفسه، إذا أذن له وإلا فلا، لأن محل الغرر ومحل التساهل واللين فيما لا يسوغ له اللين فيه. نعم لا يوكل غيره، لا يشتري من نفسه، كذلك البيع لا يبيع لنفسه من هذه. نعم نعم، إذا اجتهد كان مضطرا، فالبضاعة التي اشتراها قيمتها حسب الطلب 100، وهو مضطر فاشتراها 150. أرجو أن يجوز هذا، لأنه ليس فيه ضرر على الموكل بل فيه مصلحة، ولا أظن الموكل يمنع لو قال أنا اشتريت من بضاعتك سلعة كذا وهي في السوق 100 واشتريتها 150، لا أظن أن الموكل يمانع في ذلك. نعم. ولكن الأحوط والأبرى للذمة ألا يفعل ذلك.
وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه.
اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه. إذن حينما يشتري لإنسان من هذه البضاعة أو من مال وهو لم يؤذن له في هذا، ها هنا حلا إحداهما أن يعلم الموكل فيأذن، جاز لأنه حقه. الثاني ألا يأذن، فهنا يلزم الوكيل رد البضاعة، أن ينزع البضاعة ممن اشتراها له ويعيدها. نعم.
قال: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي.
هذه المسألة تتضمن شيئين، أو تتضمن أمرا له حالتان، إحداهما أن يتلف من البضاعة أو المال الموكل عليه، يحترق، يحصل له سرقة إلى غير ذلك من العوارض، هل يلزمه؟ نعم. هل يلزمه؟ نعود فنقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون بتفريط منه أو تعدي، تفريط منه أو تعدي، فوضع ما فمثلا ترك يترك المتجر مفتوحا في غمرة زحام الناس ودخولهم وخروجهم ويدعه، لا يغلقه ولا يجعل عليه حارسا، هذا تفريط. أو التعدي، ومن صور التفريط أن يبيع على من يعلم أنهم مماطلة في السداد. ومن التعدي مثلا أن يشعل النار في بين بضاعة قابلة للاشتعال وتحترق ولم يتخذ الاحترازات اللازمة، هذا تعدي. أو كان موكل بسيارة لنقل بضائعه، نعم، فأسرع سرعة غير قانونية فانقلبت السيارة أو اختل التوازن فاصطدمت، هذا تعدي. ها هنا مسألة تتفرع عن هذه المسألة، وهو أن الموكل ادعى عليه فقال هذا أتلف علي مالي، بتفريط وتعدي. هنا في هذه الحال الأصل ما هو؟ الوجود أو العدم فيها في الدعاوى؟ ما الأصل؟
العدم.
العدم. إذن هنا يطالب الوكيل على إثبات دعوة، فإن لم تكن لديه بينة القول قوله، لأنه أمين، هو في الأصل أمين، وإنما قلنا يطالب لأنه قد يخرج، يعني قد يحصل من الوكيل تعدي وتفريط، فما دام أن الموكل ادعى فدعواه لا بد أن تسمع وينظر فيها، لا بد أن تنظر دعواه، فيقال له هل عندك بينة على ما تدعي به؟ فإن ذكر بينة طلبت منه، لأنه قد يثبت، قد تثبت هذه الدعوة، وإن لم يقل عندي بينة نعم فالقول قوله، وإن لم يرافعه الوكيل، الموكل لم يرافع الوكيل، يكفيه قوله، يحلف يعني قوله، لأنه أمين. أنت لماذا وكلته؟ لأنك ائتمنته. نعم.
قال: وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.
هذه مسألة قضاء الدين من قبل الوكيل عمن؟ عن الموكل. الوكيل قضى الدين عمن؟ عن موكله. له حالتان، إحداهما أن يكون عنده بينة، عنده بينة جاءه، نعم عنده بينة أنه قضى دينا عن هذا الموكل، قضى الدين عن الموكل، الموكل قضى الدين عن موكله، إن كانت عنده بينة نعم قبلت، ليست عنده بينة تأتي الحالة الثانية، ما هي؟ بحضرة الوكيل، قضاه بحضرة الوكيل. نعم. لكن هنا يأتي سؤال، هل هو مأذون له أصلا في قضاء الدين، في قضاء الدين أو لا؟ هل له يعني هل 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 هو مأذون له أصلا في قضاء الدين أو لا؟ نعم، في هذه الحال يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي، إلى الحاكم الشرعي، هذه مصلحته، قضى الدين عنك، نعم أنت مقر بأنه قضى، قال نعم لكن أنا ما أذنت له، قال هذه مصلحتك أنت، نعم أنت لم تأذن له لكن هذه مصلحتك أنت، قضى عليك من مالك دين يبلغ 100,000، قضاه عنك، ولولا قضاؤه لترتبت عليك أمور، منها العقوبة، منها قد يكون يقفل المحل، نعم منها قد يحجز المال، نعم.
قال: ويجوز التوكيد بجعل وبغيره، ولو قال بع هذا 10 فما زاد فلك صح.
هاتان مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز أخذ الأجرة على الوكالة، وهو ما يسمى بالأتعاب، شخص له مال لدى الجهة المختصة في الدولة ويستدعي هذا المال متابعة سنين وإحضار وثائق بينات، قد يراجع المحاكم والدوائر الشرعية المختصة، أو له دعوة عند شخص جاحد فهو يسعى، فهنا إن قبل الوكالة تبرعا جاز، وهذا أولى وأفضل. وإن طلب أجرة مقابل أتعابه فله ذلك. هذه مسألة. الثانية ما هي؟
قال ولو قال بع هذا بعشرة.
نعم هذه مسألة أخرى. دفع إليه بضاعة معينة كدار سيارة أرض، فقال بع هذا بمبلغ كذا، سيارة قال بعها بثمانين ألف وما زاد فهو لك، قال جاز. نعم قل يجوز، لأن هنا لأن صاحب الحق تنازل بهذا اللفظ سيارة، يعني وصلت قيمته إلى تسعين ألف، هو أذن في هذا. نعم
انتهى الباب، جزاكم الله خيرا. لعلكم تقدرون أن أعرض عليكم بعض الأسئلة.
بسم الله.
يقول السائل جاء في التقرير الأحمدي لكم عبارة غريبة، وهي قولكم ومن فعل محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة كفر، فما جوابكم عن ذلك؟
أقول أولا من جالسني في لقاءات وفي الدروس يعلم أن هذه العبارة مخالفة لأصولنا التي ورثناها عن أئمة أهل السنة الذين استنبطوا تلك الأصول من الكتاب والسنة، فهي حقا غريبة. وهذه العبارة لا أدري ما منشأها، هل هي سبقة لسان مني سقط في الكلام أو سقط من الطباعة، وسواء كان ذا أو ذاك فإني أصحح العبارة الآن، وقد صححتها من قبل، ولكن نظرا لأن الكثير نظرا لأن الكثير لم يسمعها فأقول صواب العبارة ومن فعل محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة مستحلا له وقد اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع كفر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السلام عليكم يا شيخ، إني أحبك في الله.
وعليك السلام ورحمة الله، وأحبك الذي أحببتنا من أجله.
السؤال أعمل في الدولة ولدي سيارة من الدولة وأستخدمها في أغراضي الشخصية، مع العلم بأن الرئيس المباشر أعطاني تصريح 24 ساعة ويعلم أني أستخدمها في أغراضي الشخصية لأنه لا أملك سيارة خاصة بي، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا يرجع إلى شيئين، أحدهما إذا كان هذا الموظف من كبار الموظفين الذين جرى عرف الدولة ونظامها استخدام السيارة في مصالحه والقيد بما لا يضر بها، كان يوصل أهله المستشفى، يقضي حاجاته من السوق، يزور أناسا في البلد في حيز قطر المدينة، فهذا جائز. الحال الثانية أن يكون الموظف من عوام الموظفين والذين لم يجري عرف الدولة ولا نظامهم الإذن لهم باستخدام السيارة في مصالحهم، فهذا لا يجوز ولو أذن الرئيس المباشر، لأن الرئيس المباشر قد لا تكون عنده صلاحية تسوغ له الإذن. نعم، فنوصيه في هذا إن كان من الصنف الثاني بالاستغناء عن السيارة. نعم، اللهم إلا في ضرورة قصوى، كأن يكون طرأ عليه مرض في نفسه أو أهله فاضطر إلى المستشفى إسعافا لنفسه أو أهله، واضطر وليس بإمكانه أن يذهب إلى الشارع العام لاستئجار سيارة نقل عام وما يسمونه التاكسي، فهذه حالة ضرورة، وحالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.
وهذه بعض الأسئلة عن طريق موقع ميراث الأنبياء. هذا سائل من ليبيا يقول: أنا أملك قطعة أرض أنوي بناء مشروع تجاري عليها. أنا أملك قطعة أرض أنوي بناء مشروع تجاري عليها، وهناك شخص ينوي المساهمة معي في البناء بمبلغ مالي، علي أن أتقاسى معه العائد المالي من الإيجار لمدة أتفق عليها معه، مع العلم أن ملكية الأرض تبقى لي وحدي، والاتفاق ينتهي بنهاية المدة المحددة بيني وبينه، فهل هذا الاتفاق جائز؟
كونك تشركه في المشروع التجاري حسب ما تتفقان عليه هذا جائز، هذا من الشركات، وستأتي الشركات إن شاء الله تعالى، ولكن يجب أن يكون الاتفاق بينكما بجزء مشاع من الربح، كالنصف، نصف الربح، ربع الربح، ثلث الربح، وهكذا. هذا أمر. الأمر الآخر كونك تتبرع له بالمشاركة في المشروع الذي تقيمانه أنت وهو على أرضك، هذا أمر محمود، نعم، ولا بأس به إن شاء الله تعالى. وإن جعلت الأرض مؤجرة حسب مثيلاتها في الأسواق ولدى أهل الخبرة، وطلبت منه أجرة معينة، فهو كذلك جائز. نعم.
هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما حكم البسملة في الوضوء، وما حكم تخليل الأصابع في الوضوء؟
التسمية وليست البسملة، فرق بين التسمية والبسملة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله. فالتسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه ابن ماجه حسب علمي، وحسنه الألباني رحمه الله. وأما تخليل الأصابع فهذا في السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه ثلاثة أوامر ضمنها تخليل الأصابع الذي سألت عنه، والأصل في الأمر الوجوب. نعم.
وهذا سائل من فرنسا يقول:
واعلم أن التخليل، تخليل الأصابع، يشمل أصابع اليدين والرجلين. نعم.
وهذا سائل من فرنسا يقول: أنا أعمل كحارس ليلي في جامعة، وأصل إلى العمل عندما ينتهي الطلاب من الدراسة، مهمتي هي إغلاق الجامعة وحراستها من السرقة والحرائق وما شابه ذلك. هذه الجامعة يقع فيها الاختلاط، وفيها أيضا جمعيات موسيقى ومسرح وتصوير إلى آخره، لكن أغلب الأقسام المكونة للجامعة هي للبحث العلمي في الجيولوجيا والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء إلى آخره، فهل يجوز هذا العمل؟
أنت حارس على الجامعة ولا يطلب منك التنبيش عما يدور في أروقتها، فالعمل لا بأس به إن شاء الله تعالى، وإن تمكنت من تركها والبحث، إن تمكنت من تركها بعد البحث عن وجود عمل خير منها فهذا أفضل. نعم.
سائل من ليبيا يقول: هل تدفع الزكاة في نشر العلم ومساعدة طلبة العلم وتوزيع الكتب في بلدان المسلمين التي تقل فيها كتب التوحيد والمنهج؟
إذا كانت الدار فقيرة فلها، والطلاب فقراء فلهم حق في الزكاة، وسواء أعطيتهم نقدا أو اشتريت حاجاتهم حسب ما ترى من المصلحة. نعم.
يقول السائل: ما حكم أخذ الرسائل الدعوية الوقف التي في المسجد إلى البيت؟ الرسائل الدعوية الوقف التي في المسجد، وقف على المسجد يأخذها إلى البيت.
وسائل
أخذ الرسائل، رسائل دعوية يعني كتيبات أو كذا،
ما دامت وقفا على المسجد فلا يحل أخذها،
الحمد لله.
لكن إذا كانت هناك زيادة على الحاجة وخشي عليها من التلف فتستأذن الجهة المسؤولة عن المسجد. نعم.
ما حكم الأكل من الأشجار المثمرة التي توجد في المساجد والمدارس والأماكن التي تتبع الدولة؟
إذا كان مأذونا في ذلك فلا مانع منه، أما إن كانوا يحوطون بالحراسة ويمنعون فلا، لكن جرى العرف أن من دخل يأخذ ثمرات بسيطة، حتى عندنا هنا من دخل بين أشجار العنب له أن يأخذ عنقودا من العنب، العنب يأكله، أو تمرات أو رطبات يأخذها، العرف جرى بهذا. نعم. أما التملك والتمول والتزود فلا إلا بإذن. نعم.
ما حكم عمل الوليمة عند ختم القرآن، وما حكم دخول المسابقات القرآنية؟
هذا السؤال يتضمن شقين: الأول وليمة حال ختم القرآن، إن كان من المدرسة المحفظة وأقامتها تشجيعا لطلابهم، وشكرا لله أن من الله عليهم فحفظوا من حفظوا من أبناء المسلمين، يدعون أولياء الأمور وغيرهم ممن لم يحفظوا ولده من باب حفز الهمم وتشجيع من لم يحفظ حتى يحفظ فيما بعد، أرجو أنه لا بأس بذلك. كذلك لو كانت من ولي أمر الطالب نفسه، فلان من الناس حفظ ابنه القرآن فأقام وليمة شكر لله عز وجل أن من الله على ابنه بحفظ القرآن، فدعا من دعا من أقاربه وأصحابه ومن يحب بذات الله، فأقام وليمة خفيفة بعيدة عن الإسراف فلا بأس بذلك فيما أرى فيما يظهر لي إن شاء الله تعالى.
سائل:
أما حضور المسابقات القرآنية فهذا لا مانع منه ولم أعلم من علمائنا الكبار الأئمة مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ومن الأحياء لم أعلم من العلماء الأفاضل من أنكرها مثل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ صالح الحيدان حفظه الله. نعم.
يقول بارك الله فيكم، مكتبة وقفت على مسجد ولا يستفيد منها أحد لبعد المسجد ولقلة طلاب العلم في تلك المنطقة، فهل يجوز نقلها لمسجد آخر أو توزيع الكتب على طلاب العلم؟
هي وقف لا توزع أصلا، لكن نقلها إلى مكان ينتابه طلاب العلم فتحصل الاستفادة منها، هذا راجع إلى الجهة المسؤولة عن المساجد أو الجهة المسؤولة عن المسجد. نعم.
قول السائل: في يوم من الأيام قلت علي اليمين لن أفعل كذا وكذا، ولكن بعد فترة وجدت نفسي مرغم على فعله علما بأني متزوج، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الله ما أدري، خف لفة في سؤالك. يقول علما بأني متزوج، ما أدري عنك، لا أستطيع أن أجيبك عليه الآن، وبيني وبينك مفاوز، هذا يحتاج إلى تحقيق لدى القاضي الشرعي. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز مشاهدة مباراة كرة القدم في التلفاز وجزاكم الله خيرا؟
هذه إذا لم يترتب عليها محذور كتضيع الصلاة وتأخيرها عن وقتها، أو مثلا تبجيل عظماء الكفار والتعلق بهم، أرجو أنه لا بأس بها، وتركها أفضل.
يقول: رجل وجد عقد امرأة من ذهب في طريق مطار جدة قبل أن يرجع إلى بلده، وبحث عن صاحبه فلم يجده، وذهب إلى المفقودات فوجده مغلق لأنه كان يوم الجمعة، ثم ذهب إلى رجال الشرطة، فمنهم من يقول اعطه لي ومنهم من يقول خذه، فلم يثق فيهم، ثم ضاق عليه الوقت فذهب إلى بلده وهو باق عنده، فماذا يفعل به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أرى أن ترسله إلى قسم المفقودات بجدة، وإذا لم تمكن أو خشيت فليبقى عندك أمانة. وأرى كذلك إذا غلب على ظنك أنك لن تعود، وكان الذهب هذا يعني ذا قيمة، أساور يسمونها سحبات وبناجر، يعني ذهب له قيمة، فأعلن في الصحف عنه واكتب اسمك وعنوانك واليوم الذي وجدته فيه، ولا تحدده، تقول ذهب ذو قيمة يتألف من كذا، يتألف من أشياء ومنها، فسوف يتصل بك صاحب الشأن، وتحدد الشارع الذي وجدته فيه. نعم. وعنوانك كما أسلفنا تذكر عنوانك كاملا، تذكر فيه القطر والمدينة والشارع، الحي والشارع. نعم. فلعله هو يأتي إليك أو يطلب منك أن تسلمه جهة معينة.
يقول: أحسن الله.
أما إن كان مما تترفع عنه أواسط الناس كخاتم صغير مثلا، شيء بسيط، فهذا لك أن تستنفقه، ولو استغنيت عنه وبعته وتصدقت بقيمته فهو أفضل.
قال: أحسن الله إليك، نحن في بلدنا كنا نؤذن أذانان مثلكم، ثم بعد ذلك جاء بعض الإخوان من طلبة العلم فجدوا واجتهدوا مع العوام حتى جعلوه أذان واحد، ثم لما أتينا إلى بلادكم وجدناكم تؤذنون أذانين، وأنتم ولله الحمد عرفناكم حريصين على السنة، فهل تنصحوننا إذا رجعنا إلى بلادنا أن نؤذن أذانين وجزاكم الله خيرا؟
لعلك تريد أذانين يوم الجمعة، فالأذان الأول وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد، لكن لما اتسعت المدينة وتباعدت الأسواق استشار عثمان رضي الله عنه المسلمين في أذان أول يقصد به تنبيه الناس حتى يدعوا أعمالهم ويتفرغوا للجمعة، فشار عليه المسلمون بذلك، فهذا الأذان الأول سنة، ومن أفتى بأنه بدعة فهو في الحقيقة ضعيف وفقير في التحقيق العلمي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الخلفاء وهو خليفة الراشد، فأشار عليه أجمع المسلمون أو جمهورهم على ذلك. ومن وصفه بأنه بدعة هذا يريد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. بقي هل تعودون إلى الأذان الأول الذي تركتموه؟ أرى أن يعني أنه لا بأس، لكن لا بد من بيان الحق وأنه سنة سنه عثمان رضي الله عنه، كذلك التنسيق مع الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد طرفكم.
سائل يقول: أي الأذانين يردد معه، الأول أم الثاني؟
لك مع الأول أو مع الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، وفي رواية المؤذن، فقولوا مثل ما يقول. فإذا سمعت المؤذن فأذن، ثم إذا أعيد الأذان مرة ثانية، يعني سمعت الأذان الأول للجمعة أو الفجر ثم سمعت الأذان الأول الثاني فتابع معه. لكن إذا أذن عدة مؤذنين، فمثلا سمعت أحدهم أذن قبل المعتاد لديكم بدقائق، ومؤذن المسجد لم الذي يضبط الوقت، فتابع الذي يضبط الوقت. وإذا كان كلا المؤذنين يؤذنان في الوقت لكن أحدهما تقدم على الآخر، فتابع أذان حيك أو مسجدك.
هذه سائلة من هولندا تسأل، تقول: امرأة تعلم الأطفال القرآن لكن ليس عندها علم في التجويد، فهل يجوز لها ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس بذلك يا بنتي، إذا كنت تتقنين ضبط الحروف وليس عندك لحن يخرج الحروف عن يخرج عن المعنى، هذا وسعك. وإن وجدت امرأة أتقن منك فحولي هؤلاء الصغار إليها. نعم.
الموكل هل له أن يوكل معه غيره إذا كان العمل كثير؟
لا يوكل غيره معه ولا منفردا إلا بإذن الموكل. وقال الوكيل ولا قال أظن يريد أن يقول الموكل؟
الموكل، لا الموكل يا شيخ. نعم
جاء الجواب.
نعم. قال يا شيخ بارك الله فيكم: ما حكم من حول أموال من هذه البلاد بالمال السعودي إلى اليمن ووصلت بالدولار، ولكن المبلغ نفسه ما يزيد ولا ينقص عند صرف الدولارات إلى المال اليمني، فما حكم ذلك؟
لا بأس بذلك ما دام التحويل ضرورة. نعم لا بد وضرورة، وعمت بها البلوى أيضا، فالتحويل من عملة إلى عملة، العملة التحويل من بلد إلى بلد آخر بعملته هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وإنما الذي يجب أن يتفطن إلى شراء العمل، هذا هو الذي يجب أن يكون يدا بيد، فتشتري دولارات بريالات سعودية أو بدراهم إماراتية أو بدنانير ليبية، يجب أن يكون يدا بيد. نعم.
أحسن الله إليكم، ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي يقصر من لحيته؟
أخطأ عفى الله عنا وعنه، والواجب عليه إعفاؤها. نعم. وما روي عن عمر رضي الله عنه وابنه رضي الله عنه، ابن عمر كان يفعل هذا في نسك، في النسك، فيقص ما زاد على القبضة. نعم. معانا أهل التحقيق من العلم يقولون هذا اجتهاد من عمر، من ابن عمر رضي الله عنهما، لكني أنا أرى أنه لا بأس إذا كانت اللحية كثيفة وطويلة في قص اللحية إلى القبضة وتزيد قليل، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة التسابيح؟
هذه المتعين لدينا ولدى أئمة من أهل العلم أنها بدعة، وهي مختلف فيها. نعم. وبهذا القدر، عندك سؤال واحد؟ هذا سؤال واحد نكتفي به إن شاء
الله. أنا أبحث عن سؤال الشيخ. يقول شيخنا بارك الله فيكم، تمر علينا أحيانا حافلات لبعض شركات نقل المسافرين، فيقفل السائق ليأخذ منا مقابل مال، لكن بعض الإخوة لا يركبون ويقولون بأن الشركة لم تأذن للسائق بهذا الفعل، فكيف العمل في هذه الحال بارك الله فيكم؟
إذا كنتم متأكدين أن السائق يأخذ عليكم أموالا مخالفة أو زيادة على ما هو مقرر من الشركة، فلا تعطوا، لا تمكنوا من ذلك.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.